إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا إخواني في الله في هذه المقامات وفي مثل هذه الأوقات نتدارس وإياكم فضائل الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها أهل الإسلام، وخاصة من كان من أهل الصيام في شهر رمضان. وإن العمل الذي سأذكره في هذا اليوم يعد من فضائل الأعمال، ألا وهو كف الأذى. وقبل الشروع في الموضوع تذكرت الآن هنا إعلان عن لقاء مفتوح سيعقد هذا اليوم بإذن الله بعد صلاة العصر في هذا المسجد، واللقاء المفتوح سيكون مع أخينا الشيخ أبي همام عبد الله بن علي باسعد حفظه الله تعالى ورعاه وسدد ربي على الخير خطاه. اللقاء المفتوح سيكون هذا اليوم بعد صلاة العصر، وعبارة عن أسئلة، وما منا من أحد إلا وله استفسارات وإشكالات، وخاصة في شهر الصيام المليء بالأحكام، ناهيك عما سيأتيك من مسائل الاعتكاف، مسائل التهجد والقيام، من مسائل زكاة الفطر، من أحكام الأعياد، فكل ذلك من المسائل التي تحتاج إلى علم وفقه. فإن شاء الله من كان عنده سؤالا أو استشكالا فليكتبه ويجعله معدا حتى يعرض على الشيخ حفظه الله تعالى. وأخونا الشيخ أبو همام من أهل الفضل ومن أهل العلم، أعطاه الله علما جما وفضلا كثيرا، فالله في مثل هذه اللقاءات أن تستغل بالاحتفاف وهكذا بطرح الإشكالات. مواصلة إخواني في الله وحديثي وإياكم في هذا المقام حول كف الأذى. كف الأذى مر معنا في درس أمس من فضائل الأعمال، من فضائل الأعمال بذل الندى. وإن بذل الندى مع كف الأذى لربما يكون من الصفات المتلازمة، حتى ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى قوله أن الله جل وعلا وصف أهل الجنة بوصفين اثنين، ببذل الندى وكف الأذى، ببذل الندى وكف الأذى. وإن كف الأذى إخواني في الله له علامة من علامات إسلامك، من علامات إسلامك. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال العلماء: المسلم أي المسلم الكامل، أي أن الناس يسلمون من أذيتك بلسانك وأقوالك وأفعالك، هذا المسلم. من سلم المسلمون من لسانه ويده. وجاء في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سأل نبينا عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: يا رسول الله، فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله، فإن ضعفت عن العمل؟ قال: فتكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك لنفسك. فهذا الحديث إخواني في الله من مسائله: أولا، بيان على أن كف الأذى من الأعمال الصالحة، بل هي صدقة. تريد أن تتصدق، كف شرك عن الناس، فكأنك تصدقت على نفسك. والفائدة الثانية المرجوة من هذا الحديث على أن الأصل في الإنسان يبدأ بالأول، وهو بذل الندى. هذا الأصل، الأصل أن يكون الإنسان في مجتمعه معطاء، يعطي، يعطي خيرا، يعطي دلالة، يعطي إرشادا، يكون فاعلا مساهما للخير بأي باب من أبواب الخير، وقد مر ذلك معنا في درس أمس، يكون باذل للخير. فإن لم يستطع على بذل الخير حينها ينتقل للدرجة الثانية، وهو أن يكف شره، أن يكف شره عن الناس. ومما يدلك على أهمية كف الأذى في شرعنا أنها من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. قلنا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا بد نتحدث فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن أبيتم فاعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق؟ قال عليه الصلاة والسلام: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشاهد أن من حقوق المسلمين عليك أن لا تكون يا عبد الله مؤذيا لهم. وجاء كذلك من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى على منبره فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين. إياك يا عبد الله أن تكون مصدر إزعاج ومصدر أذية لأحد من عباد الله. إذا علمنا من خلال هذه الدلالات عظيم هذا العمل، أنك يا عبد الله تختزل وتحتجز الشر لنفسك ولا يتعدى إلى غيرك، تأتي مسألة مهمة جدا، ألا وهي عمن تكف أذاهم، عمن تكف عن أذيتهم. الأصناف الذي ينبغي أنك تكف عن أذيتهم هو كل خلق الله، كل خلق الله، لكن من باب التعيين بدءا بصاحب الجناب نبينا عليه الصلاة والسلام: إياك أن تؤذيه، لأن من الناس من يؤذي رسول الله، كما قال ربنا: والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فأخبر ربنا جل وعلا على أن من الناس من يؤذي رسول الله. وقد ذكر الإمام السعدي رحمه الله تعالى عند هذه الآية أن هذا يشمل كل أذى قولي أو فعلي، قال: من التنقص لدينه أو القيام بشتمه عليه الصلاة والسلام. وإن مما يدخل من أذيته عليه الصلاة والسلام الخروج عن سنته، الخروج عن سنته نوع من أنواع أذيته عليه الصلاة والسلام، حين يرى أن فئاما من الناس أدبروا، أعرضوا عن هديه وأخذوا بهدي وطريق ابتكروه من عند أنفسهم. ولهذا يوم القيامة إذا حشر الناس في أرض المحشر ونصب الحوض المورود وجاءت الأمة الإسلامية عن بكرة أبيها كلها تحن إلى الحوض لأن من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، قال عليه الصلاة والسلام حينها: ألا ليذادن أقوام عن حوضي، يذاد يمنع، فأقول: أمتي أمتي، فيقال لي: يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي رواية: إنهم غيروا وبدلوا، فاحذر يا عبد الله من التغيير. قال رسول الله، قال: فأقول حينها: سحقا 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 لمن بدل وغير. يغضب، يغضب عليه الصلاة والسلام من التبديل في سنته ومن التغيير في هديه. فما لك يا عبد الله إلا طريق أوحد، التمسك بالسنة. كذلك مما ينبغي أن تكف عن أذيتهم الكف عن أذية الوالدين، لا يصدر منك أي أذى لأحد الوالدين، وهذا بنص القرآن كما قال سبحانه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا أف ولا نهر. قال العلماء في قوله تعالى: ولا تقل لهما أف، النهي عن أي أذى قولي، ما يخرج منك أي أذى قولي، لا غلظة في الكلام، لا سب، لا شتم، لا نهر، حتى كلمة أف لا تخرج منك. نهاك ربك على أن تتأفف عند والديك، هذا أف. نهي عن أي إيذاء قولي. قال ولا تنهرهما. قال العلماء فيه النهي عن الإيذاء الفعلي، أي أذى فعلي لا يصدر منك من رفع اليد عليهما، أو من قفل الباب، إقفال الباب في وجوههما، أو بدفعهما، حتى أدخل العلماء تحريك اليد، وهذا كثير ما نراه للأسف. إذا وجد الإبن أن الوصايا، وصايا الوالدين، ما كانت على مزاجه وأراد أن يتبرم، إيش هذه تحريكة اليد هذه على الهواء، ليست فيهما، على الهواء، هذا يعد من العقوق، لأن هذا من النهر. فلا تصدر يا عبد الله لا أذى قولي ولا فعلي في تعاملك مع الوالدين، بل كف شرك عنهما. حتى قال العلماء بل حتى الأذى المعنوي، فلا تكن مصدر حزن وإدخال الهم والغم والضيق والحرج عليهما. قال ابن عمر بكاء الوالدين من العقوق، بكاء الوالدين من العقوق، فلا تكن يا عبد الله مؤذيا لأحد الوالدين. كذلك يا عبد الله لا تكن مؤذيا لأولادك بالشدة عليهم والغلظة عليهم بضربهم، حتى سمعنا من بعض الآباء لربما من يستخدم أدوات التعذيب مع أبنائه بالصياط، بالحبال، بالرمي بالنعال، وبالعصي، وبقضبان الحديد مع أولادهم صغار، فإن ذلك من الأذى الذي ينبغي أن تكف عن أولادك. ومن ذلكم أن تتجرع على الدعاء عليهما. قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا ترد دعواهم، منها دعوة الوالد على ولده، لا تدعو عليه، انتبه، لأنها إذا وجدت بابا مفتوحا استجيب لك. فبعض الآباء وكذلك الأمهات من ربما حين غضبها تصدر دعوات ثم تندم، لكن في وقت لا ينفع فيه الندم. كم من أب قال لابنه في ساعة غضبه اخرج لا ردك الله إلينا، فوالله ما رجع، ما رجع إلا بالنعي، ابنك أصيب بحادث ثم بعد ذلك تبكي، أنت الذي قتلته بدعوتك، أنت الذي أصبته بهذه الدعوات الجائرة. ولهذا نهى نبينا عن ذلك، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم. كذلك من كف الأذى يا عبد الله كف الأذى في الحياة الزوجية، لأن الزوج يؤذي زوجته ولا الزوجة تؤذي زوجها، بل ينبغي يبقى الاحترام والإجلال والود والوئام بين الأطراف. فالمرأة ينبغي أن تعلم عظيم حق زوجها عليها، فلا تقصر ولا تؤذي. جاء في السنن قال عليه الصلاة والسلام لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين قاتلك الله، قاتلك الله، لا تؤذيه، إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك. انظر لغيرة الحور العين على زوجها. فلتعلم المرأة أن هناك زوجة أخرى في الجنة تنتظر هذا الزوج، فلا تؤذيه، لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، تعلم بما تصاب به فتسليك، وبمقابل فإنها تعاتب هذه المرأة الناشز، لا تؤذيه، قاتلك الله، إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك. ولهذا ينبغي على المرأة أن تكف عن أذية زوجها بالفعال، بالأقوال، إلى غير ذلك مما يأتي بالحرج على الزوج، وإنما تكون معينة له في دينه ودنياه. وهكذا قل الزوج لا يؤذي زوجته، لا يتعداها مستغلا ضعفها وأنها تحت إمرته، فيستغل ذلك بأن يضغط عليها بأنواع الضغوطات. ولهذا سئل عليه الصلاة والسلام: ما حق امرأة أحدنا عليه؟ ما حق امرأة حق أحدنا عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسيها إذا اكتسيت، ولا تقبح، ولا تهجر، ولا تطرد إلا في البيت. انظر لهذه الآداب السامية في عشرتك لزوجتك. ابدأ يا عبد الله ببذل الندى، اطعمها، لبسها، اطعمها مما تطعم، والبسها مما تلبس، تكون مشاركة معك. فإذا عجزت عن ذلك فلا تقبح، لا ست، لا سب ولا شتم، ولا تقبيح ولا هجر ولا طرد، هذا منفي يا عبد الله في الحياة الزوجية. وهكذا إخواني في الله من الأذى أنك تكف أذاك عن جيرانك، فلا تؤذي أحدا ممن قد جاورك في سكناك. ولنا عبرة بتلكم المرأة التي تكثر من صلاتها وصيامها إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال عليه الصلاة والسلام: هي في النار، هي في النار، مع أنها مصلية، مع أنها صائمة قائمة، إلا أنها مؤذية لجيرانها. كذلك يا عبد الله عامة المسلمين، لا تؤذي أحدا من أهل الإسلام، تعرفه أو لا تعرفه، من قرب منك أو من بعد، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، لا تؤذي أحدا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، إثم عظيم أنك تتجرع على أذية مسلم، تنقص عليه في حياته، تكدر عليه لياليه، جريرة عظيمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله يكره أذى المؤمن، والله يكره أذى المؤمن، يكره الله عز وجل هذه الأفعال التي مردها إلى أذية المسلمين والمسلمات. فالحاصل إخواني في الله أن هذا الباب من أعظم أبواب الدين، أنك تكف عن أذية المسلمين، وخاصة وأنت في رمضان، وخاصة وأنت في رمضان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، لا يفعل أعمال الجاهلين، ولا يفسق، ولا لا صخب ولا فسق. إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم. انظر إلى قمة كف الأذى، وهذا في حال صيامك. وكأن رمضان يربينا في هذا الشهر العظيم أن نتعود على مكارم الأخلاق وعلى محاسن الآداب، وأن نكف الأذى عن أهل الإسلام. ثم إذا قضى رمضان كنا على هذا المنوال. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم. وهذا تذكير أخير كذلك بلقاء المفتوح لهذا اليوم بعد صلاة العصر مع أخينا الشيخ أبي همام حفظه الله تعالى ورعاه.